أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من بعد صلاتهم وزار الأمرون واحدهم منها وقلنا لأخذوا بالمعنى الذي هو الذي يقوم المحظوظ لاحقا فيه لولا القرينان وقد قالت انه وصل من رحمة على المعنى الحقيقي لاصابه الظهور وهول التناول والاحتمال من حاله مطالبه وهذه الحالات الى التحكيم والتحكيم والمجاز والاجمال والاشتراك وان كان من رحمه معنى حقيقي واتمنى انه يريد هذا المعنى من اللحن عند الاستعمال الذي يكون اللحن ظاهرا فيه لولا القرينه ونحتمل ان اللحن بدا بعد ذلك بمعنى اخر فاريد به ذلك المعنى الثاني غير المعنى الاجل مقصد رساله عدم الاشتراك وعدم الوضع الجديد وبقاء التأكد الأول أن يهمل الناس على المعنى الأول وناقشا من جهة بناء الأخلاء على الأخذ بما تكون الصلاة ظاهرا فيه لولا القرينة وأنفة قرينة على الوضع الثاني واحمد على المعنى الأول وكذلك فيما إذا احتملنا إرادة معنى مجازي في خطاب المعنى الحقيقي لا يعتنى بهذا الاحتمال ما لم تثبت القرينة على إرادة المعنى المجازي وهكذا إذا احتملنا أن في كلامه إجمالا وأن شيء مقدم في كلام على أسرع عدم التقدير لأن التقدير يحتاج إلى القرينة ويحتاج بما يكون الناس ناظرا فيه في نفسه من دون تكبيرين وكذلك اذا ورد عام واحتملنا انه اريد به الحال ايضا ناخذ بالعام لاصاله الظهور ما لم تكن قرينه على اراده التخفيف وهكذا في التخفيف اذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينسب قرينه على اراده على إرادة المقيد يحمل للكلام على المثل فيكون التقييد على خلاف العدل فالعدل هي نقالة الظهور يقتضي عدم الاشتراك وعدم النجاز وعدم التقييد وعدم التقييد وعدم الإثمار كل ذلك على خلاف العدل وخلاف الجميع فلا يعتنى بإثماره ما لم تكن قرينة على ذلك إنما السلام فيما إذا علمنا أن المعنى الأبدي الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه علمنا أنه لم يرد من الكلام يقينا وليس غرض المتكلم إرادة المعنى الحقيقي ودار الأمر بين أحد هذه الأمور واحتملنا النجاة كل كلمة أو احتمالنا التخفيف مثلاً أو التأييد أو الاشتراك أو الإجماع كان الأمر دائراً بين أحد هذه المعاني التي يكون كل منها على خلاف الظهور وقد علمنا أن الله لم يرد به معناه الظاهر فيه لولا القرينة ودار الأمر بين أحد هذه المعاني فقد ذكروا في المقام وجوها وتعرض لها صاحب القوانين وغيره كما الله اسراره من تقييد المجاز على الاشتراك مثلا او على الاضمار مثلا او اذا دار الامر بين التخفيف وغيره يقدم التخفيف اضمام عام لله وتذكر ونحو ذلك من الوجوه الاعتباريه والاستحسانيه التي ذكروها في المقام ولكن شيئا من ذلك لا يكون فإن العبرة في الاحتجاج يعني احتجاج السيد على عبده واحتجاج العبد على سيده واحتجاج الختم على ختمه كل ذلك يقتني على الظهور العرفي إلى كان الكلام ظاهرا في معنى، إن لم يكن هذا المعنى معنى حقيقيا من جهة القرائن الداخلية والخارجية. المناسبات التي تقتضي حمل اللفظ على المعنى تعبر عنها بمناسبة الأسرة الموضوع وغير ذلك، إن سبق ظهور في الكلام بحيث لو ألقي إلى الحر يفهمون من الكلام معنى خاصا يكون هو المتبع، وإلا فيدخل الكلام في المجمل ولا يمكن تعيين المعنى الإجمالي في شيء باستحسان وباعتبار. كل ذلك لا دليل على ذلك، إذن لا وجه لإطالة الكلام في ترجيح بعض هذه الأمور على بعضين، بل لا بد من اتباع الظهور العرفي إن كان أول مبتدا، وإن لم يكن فالكلام مجمل لا مجمل على الكلام معنى. بعد ذلك يرجع إلى الأصول اللفظية الخاص إن كان، وإلا فيرجع إلى الأصل العملي. الكلام في الحقيقة الشرعية فأنه ثابتة أو غير ثابتة، يقع الكلام أولا في ثمرة هذا البحث. الظاهر أن هذا البحث بحث علمي محض، وليست هناك أي ثمرة مترتبة على هذا البحث، فإنهم قد ذكروا في مقام الثمرة لهذا البحث أنه نقلنا بثبوت الحقيقة الشرعية. إذا شككنا في المراد من الألفاظ المستعملة في الروايات، مثلا من العبادات والمعاملات، إذا شككنا أن المراد بها المعنى الشرعي فنحمل اللفظ على هذا المعنى الشرعي، وإلا يعني إن لم يثبت الحقيقة الشرعية نحمل اللفظ على المعنى اللغوي. هذا أحد القولين. القول الثاني أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية نحمل اللفظ على المعنى الشرعي، لأن فانتركت من جهة أن المعروف في المجاز المشهور هو التركه، فلا أشكال أنه على تعبير عدم ثبوت الحقيقة الشرعية لا أقل من أن يكون المعنى الشرعي من المجاز المشهور، إذ كثيرا ما يستعمل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية ولو كان الاستعمال مجازيا فهو من المجاز المشهور والمعروف فيه هو التركه. ذكروا هذه الثمرة، ولكن هذه الثمرة لازم لا تكون بثمرة في المقام، فإن أكثر المذهب الكبرى إن كانت صحيحة، ولكن لها سبب كبرى لا مستوفى لذلك، حيث إن كلام النبي صلى الله عليه وآله الرمادات التي يعني الجمادات التي صدرت من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله المستملة على هذه الألفاظ من الصلاة والصيام والزكاة التي وضع الكلام في أنها موضوعة للمعاني المستهدفة الشرعية، أو أنها لم يثبت ذلك، يعني إن لم يثبت الوضع فإنما استعمل في هذه المعاني مجازا، لو كانت تلك الجملة وصلت إلينا من غير ترتب الأئمة صلوات الله عليهم لكان لهذه الثمرة وجه، إذ لو فرضنا أننا شككنا في جملة من هذه الجملات فلم ندر بأن المراد من أمره صلى الله عليه وآله بالصلاة مثلا في زمان خاص أو في مكان خاص، إذا أمر بالصلاة في ذلك الزمان أو في ذلك المكان وتردد الأمر بين أن يكون المراد بالصلاة المعنى الشرعي المتعارف المركب من ركوع وسجود وتكبير وسلام وغير ذلك من الاجزاء، او ان المراد به هو المعنى اللغوي وتطلق الدعاء، لو فرغنا شككنا في ذلك كان لهذه الثمره مجال، فانه بناء على ثبوت الحقيقه الشرعيه كنا نحمل هذا اللفظ على المعنى الشرعي. فإذا لم يثبت الحقيقة الشرعية نحمل اللفظ على المعنى اللغوي أو نتلفظ على القولين، فهذه ثمرته. إلا أنه لم يثبت مثل هذا في بلا في مورد واحد. أولا الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله، الروايات النبوية أغلبهم كاملة بل جميعها على القرائن، ومن جهة القرينة يمكن أن نتأكد أن المراد هو المعنى الشرعي أو أن المراد هو المعنى اللغوي، فليس لنا موجود شك. يتوقف استنتاج الحكم على ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه، وثانيا على فرض أنه لم يكن لنا قرينة، لم تصل إلينا هذه الجمل إلا بواسطة الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، وأكثر ذلك إلا النابغة، إنما بطل من زمان الصادقين سلام الله عليهما وما بعدهما. وإلا فالروايات التي وصلت إلينا من أمير المؤمنين سلام الله عليه أو من أولاده الصالحين إلى جمال الباقر سلام الله عليه قريب جدا، ولا يملك أن الحقيقة الشرعية إذا لم تثبت الحقيقة المتشرعية ثابتة لا محالة. فإن هذه الألفاظ على كثرة استعمالها سنين ما يقرب من 80 أو أكثر أو أكثر سنة، لا أكثر أن الناس يكون حقيقة في هذا المعنى من جهة كثرة الاستعمال. فإذا كان هذا اللفظ صادرا من الصادق سلام الله عليه أو من الباقر سلام الله عليه أو بعده من الأئمة المعصومين، لا ينبغي الشك في لزوم الحمل على هذا المعنى ولا المعنى الشرعي. لئن لم تثبت الحقيقة الشرعية فإن الحقيقة المتشرعية ثابتة لا معنى، فأين يبقى لنا مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي، وأن المراد الاستعمالي هل هو المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي؟ لتنهج أنه على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية يحمل على المعنى الشرعي، وعلى تقدير عدم الثبوت يحمل على المعنى اللغوي أو المتغفر، فهذا ليست له صورا خارجا أبدا. وغرضهم أن كثرة الاستعمال في أقل من ذلك بالتقييد على المقدار 5 سنوات أو 10 سنوات يوجد تعين اللفظ في معنى خاص المعبر عنه بالوجه التعيني، خصوصا بما إذا كان 50 سنة إلى 70 سنة وهكذا دائما هو. وعلى زمان الفتره سلام الله عليه ابي لذيذ على محسن سنه، فاذا لا يبقى لنا مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي ليتركب ثمر على البحث عن ثبوت الحقيقه الشرعيه وعدم ثبوتها. فالبحث عليه ثم إن هذا البحث يعني في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه قد يكون في الوضع التعيني وقد يكون النظام في الوضع التعيني، والمرء التعيني خالة يكون بتفريد الموضوع بوضع لفظ بإضافة معنى معين كما يقول زيدون إني سميت بلدي كذا وسلام اسم الخاص لقد يكون بجد هذا الوجه. أما اللفظ التعيني على نحو التفريد فهو مما يخطى بحجمه شرعا يعني لا نستمر أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد كرر بوضع لفظ ما من هذه الألفاظ لمعنى خاص وأن يقول إني سميت هذا العمل بالصلاة والصلاة وسميت العمل الثاني بالصيام والثالث بالزكاة والرابع بالحج وهكذا هذا غير مستبعد وذلك لأنه لو صدر منه هذا لنقل إلينا بالتواتر إذ لا داعي لا يقتضي إخفاء هذا الأمر كما كان الداعي موجودا في غير ذلك مما يخالف شؤونهم كالخلافة مثلا وأما في مثل ذلك من الأمور العادية فليس هنا مقتضي للإخفاء فلو ثبت لنقل إلينا ولزهر ظهورا قطعيا فكيف بأنه لم ينقل حتى بخبر واحد زوج أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم شتتنا للتسمية بالواجع وسمى العمل الخاص عملا خاصا باسم خاص هذا لم ينقل ولم يصل إلينا خبر واحد قريب او ضعيف فهذا مكتوب العدد انما يبقى الكلام في قسم اخر من الوضع التعليمي وهو الذي افاده صاحب الكفاية تقدس الله نفسه من ان الوضع كما يمكن ان يكون بالتفريه به كذلك يمكن ان يكون بالاستعمال أن يستعمل شخص لفظا في معنى وينصب قرينة على أن استعماله هذا إنما هو من جهة تسمية ذلك المعنى بهذا اللفظ فلو فرضنا أن زيدان ولد له ولد وأراد تسميته باسم خاص فيقول مثلا لأهد جئني بولدي محمد مثلا فنقسم بذلك أنه سماه محمدا يقول قدس الله نفسه إن هذا الاسم من الوضع التعيني الذي يتحقق بنفس الاستعمال دعوى أن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني المستحدثة وهذا النحو من الوضع هذه الدعوة غير مجازفة لا يرد ذلك أن تكون هذه الألفاظ موضوعة بإزاء هذه المعاني ولكن لا بالتسبيه بالوجه بل بنفس الاستعمال مع نفس القرينة على أن إرادة المعنى من نفس اللحظة هذه الدعوة قريبة فالوضع التعييني ممكن كفى كلامنا هنا أولا في أن هذا النحو من الوضع في نفسه ممكن أو ليس ممكن ثانيا نتكلم في سكوت المقام أما الكلام في الإنسان أصله فالظاهر أنه صحيح كما أفرده قدس الله نفسه ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله قد أنكر ذلك بدعوى أن الوضع ألقة بين اللفظ والمعنى فكما يكون المعنى ملحوظا مستقلا في مرحلة الوضع كذلك يكون اللفظ ملحوظا مستقلا في مرحلة الوضع فالوضع يجعل لفظا خاصا موضوعا لمعنى خاص ويتصدر كلا منهما بخصوصياته ومزاياه فيحدث العلاقة بينهما بعد ما لم تكن فأما في مرحلة الاستعمار فاللفظ يكون ملحوظا عاليا ونظر المستعمل إنما يكون متوجها إلى المعنى فقط نظير المعنى الحرفي الذي قلنا إنه ملحوظ عاليا الألفاظ غير ملحوظة في مرحلة الاستعمار استقلالا وإنما هي ملحوظة عالة فإذا كان الوضع بنفس الاستعمال كان اللحاظ بينئذ متعلقا باللفظ استقلالا وعالة والجمع بين اللحاظين أمر غير ممكن. ذو بارة الصلاة هذا الاستعمال بما أن المفروض فيه أنه استعمال فالنظر فيه إلى المعنى واللفظ مغفول عنه وملحوظ عالي وبما أن الوضع يتحقق بذلك وبنفسه مسؤول إذا اللفظ منشور فيه بنفسه وملحوظ مستقلا كيف يمكن في آن واحد أن يلحظ اللفظ بلحاظين عالي واستقلالي فهذا مستعيد دائما لا بد من أن يكون الاستعمال متأخرا عن الوضع. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يزول وذلك لأن الوضع تأدي معنى من المعاني التي تقدمت التعهد الذي كنا اخترناه هل اعتبار كل مثلا اعتبار اللفظ موضوعا على المعنى هل اعتبار الملازمة بينهما او غير ذلك لا جنبر الشك ان الوضع امر نفسي قائم بالنفس غاية الامر ان اللفظ والتكريه مبرز لذلك فإذا كان الأمر كذلك فممكن أن يتأكد المتكلم عجلا في نفسه فأنه مهما ما أراد تفهيم معنى خاص يجعل مبرزه هذا اللفظ بعينه فبذلك يتم أمر الوضع. ثم إن الاستعمار متأكد على الوضع ومتأخر عنه خارج الغاية الأمر الاستعمال ومبرز التعقد أمر الله يعني يبرز تعقده بنفس الاستعمال مع نفس القرينة على ذلك. مكتوب عن كيف اعتمدنا على أن الوضع أمر آخر وراء التعقد من اعتبار الملازمة على اعتبار الآخر أيضا الوضع أمر سابق على الاستعمال والاستعمال كاشف ومبرز عن هذا الوضع إذا لا يلزم أن يكون اللفظ ملحوظا في آن باطن استقلالا وآلة بل اللفظ ملحوظ استقلالا قبل الاستعمال وملحوظ في مرحلة الاستعمال آلة فلا منافاة بينهما. هذا أولا وثانيا لو فعلنا أن الوضع يتحقق بنفس الاستعمال ما أفاده قدسة الروح معني على ما هو المعروف من أن الاستعمال إثناء اللفظ في المعنى والنظر الاستقلالي متوجه الى المعنى فقط وهذا امر على اطلاق الاجناب بل ان اللفظ قال الاستعمال ايضا يكون ملحوظا مستقلا نعم قد يكون مغفولا لكن ليس لازم الاستعمال ان يكون اللفظ ملحوظا حاله ويحسن النظر الى المعنى بل يمكن أن يكون اللفظ بنفسه ملحوظا مستقلا وهذا كثيرا ما يحتاج مثلا الإنسان إذا احتاج إلى الماء فيطلب الماء فيقول جهدي بمائين بل يريد بهذا الكلام ان يثبت انه عربي فيتكلم بهذه الجمله الجمله مقصوده في نفسها وهو يستعمل اللفظ في المعنى فخاطب للاسلام بالماء يعني سبب الاسلام بالماء كلا الامرين يجتمعان ليس حقيقه الاستعمال ما ذكرين من ان اللفظ يطلع في المعنى ويسير بل اللفظ كما قلنا علامه يمكن ان ياتي الانسان بهذه العلامات ويكون ناظرا الى خصوصيات هذه العلامه ايضا فيمكن ان يتصور المستعمل الله مستقلا ويستعمله في المعنى ويقصد بذلك ان يكون الله موضوعا للمعنى فهذا الحس من الوجه امر ممكن في نفسه.